العاشرة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
سعد توقيتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحرة المعدة لهذه الساعة. معكم سمير علي مندي ونجيب بلاي مخرج هذه الفترة ومجموعة من تقارير المراسلين. لنتابع: مسيحي العراق يشاركون مسلميه بعيد الفطر، وسيرك مصري يقدم عروضا مثيرة في أيام العيد بمحافظة دهوك. وقبل نهاية الساعة نتعرف على الأخبار الثقافية والفنية في العراق، وذلك بصحبة عادل محمود وعدد جديد من المجلات الثقافية. أما الآن مستمعينا الكرام، دعونا نتابع بصحبة الزميل نبيل الحيدري آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم إلى ملف العراق وعناوينه اليوم: تقرير منظمة العفو بأعداد وتوصيفات مبالغة وغير دقيقة بحسب مسؤولين، ومجلس واسط يقيل محافظها، والأخير يلجأ إلى المحكمة الاتحادية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
قالت منظمة العفو الدولية بأن ما لا يقل عن 30,000 معتقل يقبعون في السجون العراقية بدون محاكمات، مشيرة إلى احتمال تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة. ونددت المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها الأحد بما أسمته بالتوقيف غير القانوني والتعذيب والاعتقالات التعسفية التي قد تمتد لسنوات في بعض الحالات دون توجيه اتهام أو المثول أمام القضاء بحسب نص البيان. وكيل وزارة العدل إبراهيم بوشو أبدى في اتصال بإذاعة العراق الحر استغرابه من الأعداد التي أوردها تقرير المنظمة الدولية، مؤكدا أن لا موقوفين أو معتقلين في السجون العراقية التي تديرها وزارة العدل بدون قرارات قضائية.
طبعا هذا مو صحيح ولا خلق مهم، هي من السجون العراقية تابعة لوزارة العدل، ولا فارسي ولا واحد ماكو موقوف أو محكوم بدون مدخل قضائية أو بدون حكم قضائي. هذا كيف أحد شيء ما أعرف من يقصد 30,000 وما أعرف أنا خليته بالتايتلس من هنا في التقرير ما أعرف. وإحنا هنا وزارة حقوق الإنسان خلي هو المرجع، هو إذا أكو شيء يكتب أي.
ولم يتسنى تسجيل حديث لوزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل سالم عند اتصال إذاعة العراق الحر هاتفيا بها الاثنين، لكنها أكدت جهود وزارتها في مراقبة أوضاع السجون والمعتقلات في جميع مناطق العراق، لافتة إلى أن المعلومات التي وردت في تقرير منظمة العفو الأخير تنطوي على مبالغة في الأعداد والتوصيف، حيث أن هناك خلطا بين مفهوم نزلاء السجون أي المحكومون بجرائم مثبتة وبين الموقوفين قيد التحقيق أو المحاكمة. إلى ذلك طالب وكيل وزارة العدل بوشو إبراهيم المنظمة تأشير السجون التي يجري فيها التعذيب الممنهج أو الإساءة للمسجونين بحسب تعبيرها.
يا سجن خلي يقول غلاف شخص، يا سجن عنده حوالي 25-30 سجون بكل المحافظات لنا، بس بغداد احنا عندنا 17 سجن. مو صحيح هذا أبد، السجون تابعة لذاتها أبد، ما صار لنا حالة وطنية للتعذيب أو مع ظروف المعيشية اللي هي ذاب السنة أبد، كلها مو صحيح هذا.
تقرير منظمة العفو الدولية أفاد بأن حوالي 10,000 من 30,000 سلمتهم الولايات المتحدة إلى العراقيين في الآونة الأخيرة مع انتهاء المهمة القتالية لجنودها. المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي بيّن في حديث لإذاعة العراق الحر أن لجانا مختصة كلفت بحسم قضايا الموقوفين المذكورين، وفصل قائلا:
منذ بدأ بتسلم السجناء من الجانب الأمريكي تم تشكيل لجان عديدة في مكتب القائد العام بإشراف السيد رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في إجراء التحقيقات الأولية على السجناء الذين حتى السجناء الذين يتم استلامهم فينظر في شأنهم، الذين لا توجد أدلة كافية لاعتقالهم يطلق سراحهم، الذين توجد أدلة كافية لاعتقالهم ومحاكمتهم يساقون إلى المحكمة بأسرع وقت. لحد الآن تم الإفراج عن أكثر من 4500 معتقل، وهناك آخرين ينتظرون أن يتم التحقيق بشأنهم خلال فترة قصيرة ويتم أما إطلاق سراحهم أو إحالتهم إلى المحاكم بأسرع وقت. هذه الأرقام مبالغ فيها، غير حقيقة، غير صحيحة، وأعتقد أنه سيتم متابعة الموضوع مع هذه المنظمة.
وشكك المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي بالدوافع والغايات التي تقف وراء تقرير منظمة العفو الدولية، مؤكدا أن الأرقام التي تضمنها التقرير لا تقترب من الواقع بحسب رأيه.
التقرير هذا بالحقيقة يثير كثير من الشبهات على أصل توجه المنظمة فيما يخص العراق، لأنه يعني حينما نختلف على قضايا غير الأرقام ربما يمكن الاختلاف عليها، لكن حينما ينشر عن قضايا أرقام يقول أن هناك 30,000 سجين دون محاكمات في العراق فهذا كذب صريح، لأن الأرقام الموجودة أقل من ذلك بكثير، وهذا لا يقبل النقاش. فالمنظمة اللي تسمح لنفسها أن تنشر أرقام غير حقيقية مبالغ بها كثيرا هذا دليل على أما أنها مضللة أو هناك أهداف سياسية وراء هذا الموضوع.
وكالة رويترز الأنباء نقلت عن مالكولم سمارت مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الأجهزة الأمنية العراقية مسؤولة عن انتهاك حقوق المعتقلين بشكل منهجي، وتم السماح لها بذلك مع الإفلات من العقاب. إلى ذلك أقر المستشار لرئيس الوزراء حدوث هكذا حالات عدها فردية ومتابعة، لافتا إلى أنها تعود لثقافة التعذيب التي أسس لها النظام السابق في السجون والمعتقلات على مدى عقود، وبالتالي فإن إنهاءها ليس بالأمر الهين بحسب قوله.
ربما تحدث عمليات تعذيب، نحن لا نستطيع إنكار هذا نهائيا، ولكنها مهما كانت فهي فردية وملاحقة، والقانون يتابعها والحكومة تتابع هذه الأمور بجدية بصراحة. وهناك من أحيلوا إلى المحاكمات من بعض الضباط، وهؤلاء بصراحة هذه نتيجة ثقافة موجودة في النظام السابق، هذه الثقافة ثقف عليها كل الأجهزة والعناصر، بحيث حينما يأخذ المعتقل يعتبر أن الأسلوب الوحيد لأخذ المعلومات من عنده هو التعذيب. هذه الثقافة لا يمكن إنهائها مرة واحدة. نحن استطعنا أن نقطع مسافات طويلة في هذا، لكن لا ننكر حدوث أحيانا حالات فردية.
يذكر أن تقرير منظمة العفو الدولية الذي جاء تحت عنوان نظام جديد والإساءة ذاتها لم يستثني جهاز الأمن أسايش في إقليم كردستان من قيامه بحالات اعتقال لفترات طويلة. المحور الأخير في ملف العراق اليوم، مجلس واسط يقيل محافظها والأخير يلجأ إلى المحكمة الاتحادية بعد هذا الفاصل.
إذاعة العراق الحر.
لاخ وقت الشدة يراق
بالمودة والحب، نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
صوت مجلس محافظة واسط على إقالة المحافظ لطيف حمد الطرفة من منصبه الأسبوع الماضي بعد استجوابه حول ملفات قدمها بعض أعضاء المجلس، وحصل القرار على 17 صوتا من أصل 18 من الحاضرين وبغياب 10 أعضاء. نائب رئيس المجلس مهدي الموسوي في حديث لإذاعة العراق الحر قال إن المجلس سيحيل الملفات التي تم استجواب المحافظ حولها إلى هيئة النزاهة، وأضاف قائلا:
ملفات أشرت لخلل إداري أو خلل مالي، بحقيقة كانت أجوبة السيد المحافظ على الأغلب اللي عمل هذه الملفات أجوبة غير مقنعة، وعليه صوت المجلس وبالأغلبية المطلقة على عدم القناعة بأجوبة السيد المحافظ. من أجل ذلك صوت
إذاعة العراق الحر اتصلت بالمحافظ لطيف الطرفة الذي بيّن أن القبول بالديمقراطية يوجب على الجميع احترام آلياتها، ولفت إلى أن أجندات سياسية تقف وراء قرار الإقالة، وقال:
الديمقراطية علينا نؤمن بها، إذا كانت النودة كانت علينا فاحتفظ قرار مجلس المحافظة هو اللي خلانا يعني وجعلنا محافظ وكذلك. لكن الكيانات السياسية للأسف اللي دخلت في مدارس المحافظات لها أفكارها ولها أجنداتها الخاصة، وبالتالي كانت تؤمن بأنه ممكن أن يتنفذ كثير من ما تريده من خلالنا. عندما بدأت تنسجم يوم بعد يوم يوم بعد يوم باستقلالية قرارنا وعملنا على أنه نكون للكل، بدأت تختلف الضرائع هنا وهناك، وحتى القضايا التي طرحت في هذا الموضوع كنت أنا بنفسي وذهبت جاوبت عنها بكل تفاصيل وبحضور الإعلام وبحضور الناس، وكان الرأي العام احترق كان كل مع الإجابات إجابات وافية.
تتيح المادة السابعة من قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 إمكانية استجواب المحافظ أو أحد نائبيه بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس، ويرى مراقبون أن التصويت على إقالة المحافظ جرى وفق آليات قانونية وديمقراطية يوضحها العضو السابق في مجلس المحافظة نصير الحداد.
مجلس المحافظة من صلب واجباته تابعة السلطة التنفيذية، وهذا أمر طبيعي حفظ له الدستور وقانون 21. فمجموعة من أعضاء مجلس المحافظة نتيجة للتداعيات اللي جاي يصير بالمحافظة من سوء الخدمات من سوء الإدارة من الفساد الإداري والمالي، دفع ببعض أعضاء مجلس المحافظة إلى متابعة هذه الملفات، وتم استجواب المحافظ أمام الإعلام وعرضت على أثناء محافظة واسط من خلال التلفاز والإذاعة، ورأوا مجلس المحافظة بناء على إجابات السيد المحافظ على عدم قناعتهم بإجابات السيد المحافظ، مما أدى بالتالي إلى التصويت عليه وإقالته ب 17 صوت من مجموعة 18 عضو كانوا حاضرين في تلك الجلسة.
وكان المجلس الذي يتكون من 28 عضوا ناقش عدة ملفات مع المحافظ تعرض لها مسؤولة اللجنة الإعلامية في المجلس سندس الذهبي.
تم استجواب المحافظ لعدة جلسات سابقة عن بعض الملفات مثل موضوع التعيينات والكابسات الأوكرانية لبلدية الكوت ونحس ويسرية لبناء قرية للفقراء في مجال الخدمات مجال المشاريع. يعني محافظة واسط لحد الآن هي أقل المحافظات من ناحية الاستثمار من ناحية تقديم الخدمات للمواطنين، فتم على هذا الأساس التصويت على إقالة المحافظ. المحافظ سيلجأ للمحكمة الاتحادية، فإذا بتت قرارنا المحكمة الاتحادية يكون سار المفعول وينفذ.
وبالرغم من أن الجلسة جرت بحضور وسائل الإعلام وتم نقلها عبر التلفزيون المحلي للمحافظة، إلا أن المحافظ لطيف الطرفة يرى بأن البعض من أعضاء المجلس دفعوا للوصول إلى هذه النتيجة، وهم لا يعجبهم أن يكون على رأس الحكومة المحلية مستقل بحسب تعبيره.
هم أرادوها بسرعة بعجالة، الجلسة لم تطاول أكثر من دقيقتين إلى ثلاث دقائق دون حضور البقية دون تشاور دون كل شيء، وكان من ضمن بالمناسبة 8 نساء وتسعة رجال، وكان قرارات سياسية فهم قادة الكتل وليس الأعضاء، لأن أنا مطمئن وأنا مسؤول عن ما أقول أنه معظم الأعضاء هم مقتنعين بالإجابات وغير مقتنعين بالطروحات، ولكن يقولون هو قرار سياسي المجلس الأعلى والتيار الصدري والعراقية وجزء من حزب الدعوة، فهي الأحزاب احتفظ لن يعجبها أن يكون رجل مستقل على رأس الحكومة التنفيذية.
ووفق القانون يتسنى للمحافظ المقال تقديم طعن إلى المحكمة الاتحادية خلال 15 يوما من تاريخه، وهذا ما يفصله العضو السابق لمجلس المحافظة نصير الحداد في حديث لإذاعة العراق الحر.
أمام المحافظ السيد المحافظ فرصة 15 يوم لتقديم طعن على قرار المجلس، وهنالك فرصة أمام المحكمة الاتحادية لمدة 30 يوم للرد على هذا القرار، وهذا هو هي هذه الديمقراطية. من يحسن ويرضى عليه الشعب والمراقبين لهذه السلطة ينال جزائه، والعكس تماما حدث في محافظة واسط عندما رأوا أن هنالك تلكك في الإدارة التنفيذية وقرروا التصويت على المحافظ وإقالته.
يذكر أن الطرف هو المحافظ الوحيد الذي جدد تكليفه بإدارة المحافظة في انتخابات مجالس المحافظات العام الماضي، وهو ينتمي إلى كتلة مستقلون التي خاضت الانتخابات الأخيرة ضمن ائتلاف دولة القانون التي يرأسها رئيس الوزراء نور المالكي. بهذا نأتي مستمعي الكرام إلى نهاية ملف العراق، عده لكم اليوم نبيل الحيدري، شكرا للمتابعة وإلى لقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
من البصرة أحمد باختصار يقول: صباح الخير، طبعا أحييكم على برامجكم الحلوة، وطبعا العراق أحلى بكم.
المستمع سين عين كتب في رسالته يقول: إذاعة عراق الحر مبين من كركوك شنو مصير العقود في شركة نفط الشمال.
من الديوانية المستمع سامي سلمان يقول: إذاعة العراق الحر أرجو طرح مشكلة رواتب المتقاعدين المدنيين، وخاصة الذين لا يملكون دور سكن، حيث أن رواتبهم لا تكفي بدل الإيجار، مع الشكر والتقدير.
مستمعة لم تذكر اسمها كتبت تقول في رسالتها: السلام عليكم، ممكن الرد على طلبي عن موضوع الدراسة خارج العراق عن طريق السفارة الأمريكية؟ أنا خريجة إعدادية، كيف ممكن أن أحصل على هذه الفرصة؟
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، ما هو سر خلود أغنية المقير وشهرة أغاني السبعينيات؟ المزيد من التفاصيل بعد هذا الفصل الغنائي.
فريقه بالدين فرحة ومسرة ببلاد الخضرة، كل احنا متحدين، كل احنا متفقين، عراق للعراقيين لا تفريقه بالدين. سنين صبرنا جاهدنا العالم حقنا، حققنا كل ما ردنا بجهود الطيبين، كل احنا متحدين، كل احنا متفقين، العراق للعراقيين لا تفرق بالدين. فرحة وهلا البلدان هني الأقارب والجار ببلادي تزهي الأنوار كل احنا منصورين
كل احنا متحدين كل احنا متفقين عراق للعراقيين لا تفرق بالدين
بغداد تعانق عمان وتصافح سوريا ولبنان نحبك يا كويت وعمان حبك يا كويت وعمان يا فرحة مصر والسعوديين يابا 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 وانتو عيوني
كل احنا متحدين كل احنا متفقين عراق للعراقيين لا تفرق بالدين عراق للعراقيين كل احنا متحدين عراق للعراقيين كل احنا متفقين عراق للعراقيين لا تفرق بالدين عراق للعراقيين عراق للعراقيين عراق للعراقيين عراق للعراقيين.
مستمعين الكرام، تعد أغنية المقير التي اشتهرت نهاية ستينيات القرن الماضي واحدة من أهم الأغنيات التراثية، حيث يعدها بعض النقاد الموسيقيين انطلاقا لعملية التحديث في الأغنية العراقية التي تعرف اليوم بالأغنية السبعينية. حسن راشد مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد بحث في خلفيات هذه الأغنية وسر خلودها في سياق هذا التقرير.
يصفها بعضهم بباب التحديث في الأغنية العراقية الحديثة، وبعضهم يسميها طريق الشهرة لكاتبها وملحنها ومطربها الذين شكلوا معا واحدة من أهم القواعد التي قام عليها فن الغناء الحديث في العراق. إنها أغنية المقير التي كتبها مطلع الستينات الشاعر زامل سعيد فتاح ولحنها كمال السيد عام 1968 ليسجلها بصوت الفنان ياس خضر عام 1969.
يا ريت لا تبعد بيت والفيل وارزقنا لك يا ريت لا تبعد بيت والفيل وارزقنا
يصف الناقد الموسيقي العراقي عادل الهاشمي أغنية المقير بأنها كانت صرخة في أفق الأغنية العراقية.
أعتقد أن أغنية المقير هي واحدة من أبرع الأغاني العراقية التي استطاعت أن تتشنف عبير الروح العراقية وأن تزهو بعصرانيتها، لأنها واقع الحال كانت حتى في التشكيل المغني والتشكيل المقامي هي أيضا صرخة جديدة في أفق الأغنية أو في أفق الغناء العراقي.
ويقول الهاشمي لإذاعة العراق الحر إن هذه الأغنية تحمل خصوصية زمانية، هي أنها جاءت في وقت كانت فيه الأغنية العراقية تبحث عن ذاتها.
أن أغنية المقير جاءت في وقت كانت الأغنية العراقية تبحث عن ذاتها، بمعنى أن الأغنية البغدادية كانت قد تأثرت كثيرا بالمعمار الفني المصري، لكن الأغنية السبعينية عندما انطلقت كانت تبشر سامعيها بوجود آفاق جديدة في البناء النغمي العراقي.
ويكاد يجمع النقاد في العراق على أن أغنية المقير جسدت الصنعة الفنية العالية لصانعيها، فقام إبداع الملحن والمطرب على قاعدة نص شعري عالي الجودة وغير مخاطر في التعبير عن تجربة الشاعر الوجدانية كما يفيد الهاشمي.
أن هذه الأغنية استطاعت أن تتخلص أولا من نيوعة التدريج النغمي البغدادي، هاي واحدة. ثانيا أنها وجدت في النص نص غير مخاتل، نص صريح فيه عواطف صريحة.
وعد محرب للفرة جيزونا مي وذا الشعر لك يا ريل لا
من جانبه يقول المؤرخ الموسيقي حبيب ظاهر العباس إن سر خلود أغنية المقير يكمن في المناخات الواقعية للنص الذي جسد تجربة إنسانية حقيقية للشاعر زامل سعيد فتاح.
فسر خلود هذه الأغنية هو في صدقها، صدق كلماتها وتعبيرها. هذا حقيقة احتالي عليها زامل وأنا سألت كثير. هذه هي بداية شبابه وبداية حبه، وكان حقيقة هو يحب وحدة بالناصرية حقيقة يعني.
يراويني النهار موقع حبنا وديرة العشر بكل صبر
حسن راشد إذاعة العراق الحر بغداد.
بصدد قصة ليلة هاور ليلة
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعين الأعزاء، في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعين الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-4425-770، وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم. مستمعين الكرام، كعادتهم في المناسبات الدينية، شارك مسيحيو العراق جيرانهم المسلمين بعيد الفطر هذا العام من خلال الزيارات والتهنئة وإحياء مراسم العيد وتبادل أطباق الحلوى. عما جاسم مراسل إذاعة العراق الحر تابع في سياق تقريره التالي هذه العادات الطيبة المتوارثة منذ أجيال.
تحرص أغلب العوائل المسيحية على مشاركة المسلمين في أعيادهم ومناسباتهم من خلال التزاور والمشاركة في صنع الحلويات، ويبدو أن ذلك نابع من عمق التواصل الإنساني، إذ يسهم المسلمون أيضا في أغلب الأحيان بمشاركة المسيحيين في مناسباتهم. السيد نبيل وهو مسيحي يسكن في منطقة الغدير يشير أنه في كل عيد يبدأ من الصباح بزيارة الجيران من المسلمين، وقد تعود على ذلك التقليد مذ كان طفلا، ولم يختلف اليوم عن الأمس في عمق هذا التآخي والتضامن.
بسبب العلاقات الاجتماعية اللي استمرت أكثر من عقود طويلة جدا، وبسبب اندماج فيما بينهم من شمال العراق إلى جنوبه، خلت هذه العلاقات بين الناس، فنشوفهم بالأفراح ونشوفهم بالمناسبات، ومن ضمن هذه المناسبات هي الأعياد. فنشوف الأعياد ماكو فرق بين أي طرف عن طرف الآخر، بالتهنئة بالتزاور، وكأنه هي عائلة واحدة، ناس يهنون بعضهم بالأعياد. أكو عادات كثيرة تدل على قوة الأواصر اللي بين الإسلام والمسيحيين، ومن ضمنها نشوف بعض الإسلام يتعلمون اللغة المسيحية، يحبون يتعلمون، يحبون يشوفون عاداتهم شنو، شلون يمارسون الحياة. وبالعكس صحيح، المسيحيين يحاولون يأخذون من الطرف الآخر كل شيء اللي يسووه بحياتهم، تجي من خلال الثقة بالآخر. فهذه كلها تدل بأن ماكو هناك أي فرق، ماكو هناك أي تباعد أو تنافر بين هاي الطائفتين، واللي نقدر نعتبرها هي الطائفتين الرئيسيتين بالعراق.
يؤكد الشاب المسيحي زياد أنه اشترى الملابس الجديدة مع قدوم عيد المسلمين، ويخرج للتنزه مع أصدقائه من المسلمين مثل ما هم يشاركونه عيد المسيحيين أيضا.
وانا طبعا انا واحد من الناس المسيحيين عاديون المسلمين بشكل طبيعي، واطلع وياهم وطب وياهم من تنزهات والحدائق، وكان اصدقائي ثلاث ارباعهم مسلمين، كل شيء وياهم ونشتريها وتوم وياهم ونطلع وياهم من تنزهات، وبالعيد مالتنا هم نفس الحاله، هم انا ويانا وان شاء الله ماكو فرق.
وبينت السيدة المسيحية أميرة التي تسكن منطقة بغداد الجديدة أنها تحترم طقوس وأعياد المسلمين وتحرص على صنع الحلويات لهم في العيد، مشيرة أن هذه الأعياد والمشاركة الجماعية بها تقوي أواصر المحبة بين الطوائف.
أول شيء أهن الشعب العراقي عامة وبصورة خاصة الإسلام، هو العيد عيد واحد، هو العيد معناه الفرح. الشعب العراقي متعود من القدم يعيد ويا أصدقاء أو جيران أو أصحابه، ماكو فرق بين صغير وكبير، بين مسلم ومسيحي، بين صابئي ويزيدي، الشعب العراقي هو كتلة واحدة متماسكة.
أما السيدة المسلمة أم نبأ أن الجيران من المسيحيين يأتون كل عيد محملين بالحلويات كنوع من الهدايا الرمزية، ويحرصون على المشاركة في صنع الكليتة، وهو ما يؤكد تآلف العراقيين وتضامنهم بعيدا عن أي تعصب.
جوية من الجيرانين المسيحيين، وكل عيد يجون هم يهنون بمناسبة العيد السعيد، ويجيبون كليتة وحلويات، يعني يساعدونا على عمل الكليتشة مالتنا إذا نحتاجهم، بس يعني بأيام العيد يعني يجيبون وياهم حلويات ويجون يهنونا بهذا اليوم ويعيدون ويانا، يعيدون ويعيدون ويانا ويشاركونا كل أفراحنا.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونظل مستمعين الكرام في أجواء العيد، حيث يواصل سيرك روما المصري تقديم عروض وفقرات فنية ترفيهية في دهوك أمتعت الجماهير. التفاصيل في سياق تقرير مراسل إذاعة العراق الحر عبد الخالق سلطان.
للمرة الثانية يزور سيرك روما المصري محافظة دهوك لتقديم عروضه الفنية التي أمتعت الجماهير في محافظة دهوك خلال أيام عيد الفطر المبارك. شمدين محمد الذي يمتلك شركة للأعمال التجارية الحرة في دهوك والذي قام بجلب هذا السيرك إلى المحافظة قال:
أغتاد هذا السيرك من مصر وتتكون من 5 أشخاص كالكابتن بتاعهم، وهناك 3 أشخاص وطفل صغير وهو أصغر ممثلي السيرك، يقومون بعروض نارية وسحرية وفكاهية. نقطها السيرك قبل يومين، فلم نستطيع أن نحضر الإعلانات الكافية لعرض السيرك، فقلت الجماهير، قلت تواجد الجماهير، بس والجماهير في حالة تزايد يوم بعد يوم.
قائد سيرك روما المصري إبراهيم اليماني الذي عمل لسنوات طويلة مع السيرك القومي المصري أشار إلى أن هنالك ترحاب جيد من قبل المواطنين في دهوك بالعروض التي يقدمونها.
عندي من وأنا عندي 6 سنين، وطبعا تدرجت في الفقرات ولعبت فقرات كتير، فأصبحت عندي خبرة يعني أن أنا قدرت أعمل مجموعة وأعمل سيرك خاص بنفسي.
يعني لماذا جئتم إلى محافظة دهوك بالذات؟
دي تاني مرة أجي محافظة دهوك. كنت هنا واشتغلت في نفس المسرح، واشتغلت في السلمانية وفي أربيل وفي العمدية، اشتغلت لفيت يعني هنا. فأنا عجبني الشعب وعجبني البلد وبتمنى أجي كل سنة.
خصوصا يعني تقبل الناس لفكرة السيرك وتواجد السيرك خاصة محافظة دهوك، شلون كان تقبلهم؟
والله محافظة دهوك دايما بتقابلنا بالترحاب، المرة اللي قبل كده والمرة دي بيقابلونا بكل ترحاب وبيوفروا لنا كل سبل الراحة، وطبعا أنا عارف إن البلد فيها أمن وأمان وكل حاجة.
الفنان الاستعراضي أحمد المصري الذي قدم فقرتي التوازن والطباخ الصيني قال:
أنا تعلمت وأنا عندي 7 سنين، ووالدي هو اللي علمني التوازن والخناق والمطبخ والنمة بتاعتي، في نمة الفاير بتاعت النار، والدي هو اللي علمني.
شو شفت الأجواء هنا وماذا تقبل الجمهور لأدائك؟
هو تقبل حلو يعني كويس الحمد لله، ناجحين إن شاء الله.
العرض يعني هاي الحركات اللي أنت قدمتها يعني تقريبا تكون صعبة، يعني خاصة أن تعتمد على التوازن، أنت شو يعني شقد تدرب عليها يوميا؟
لا إحنا بنتدرب عليها سنين، يعني النمرة بتاعت التوازن دربت عليها بتاع سنة، قدرت أتدرب سنة لغاية ما عرضتها.
وقد حضر الجمهور قليل هذه العروض بسبب انشغال الناس بالتزامات العيد، وكان من ضمن الحضور السيدة أم داليا التي قالت:
كان سيرك ممتع وجميل ومبذول بجهود، وبارك الله بجهودكم زين، بس الإقبال قليل يعني، بعدين يمكن من الناس يعني تسمع به يمكن يصير الإقبال أكثر.
تحبين يعني مثل هيك أعمال تجي لهنا؟
أي طبعا طبعا، هاي ثقافات وكلش فتشي بديع ومبذول بجهود واضحة يعني.
يشار إلى أن سيرك روما المصري كان قد زار أقليم كردستان في العام 2008 وقدم عروضا في دهوك وأربيل والسليمانية. عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر دهوك.
يا جزة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر.
يحاول ويسعى برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى إلى توثيق وإن كان مكثفا لبعض محطات من حياة الشاعر الخالد وإبداعه الغزير، وذلك كل أسبوع وفي يوم السبت بالتحديد، ومعادا كل يوم أربعاء، مع تحياتي الطيبة دائما. رواء الجصاني.
مستمعين الكرام، الزميل عادل محمود سيتصفح لنا عددا جديدا من المجلة الثقافية، لكن بعد هذا الفاصل الغنائي.
مبروك الساهل الحلوة، قولوا لها مبروك
محتار للفرقة ماري مو قلبي ظل محتار للفرقة ماري تنيني يا هي المبعد خذت وياك يا الرايح بعيد
للفرقة مريض للفرقة مريض للفرقة مريض للفرقة مريض
مو قلبي ظل محتار للفرقة مريض مو قلبي ظل محتار للفرقة مريض
أعزائي المستمعين نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتصفح بصحبة الزميل عادل محمود عددا جديدا من المجلة الثقافية.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
مستمعينا الأكارم أسعدتم بالخير أوقاتا ونحن نلتقيكم في عدد جديد من المجلة الثقافية. عدد مجلتنا لهذا الأسبوع يتضمن أخبارا ثقافية متنوعة بالإضافة إلى استكمال للحوار الذي بدأناه في العدد الماضي مع القاص حسين رشيد وهو يتحدث عن تجربته الكتابية. أعلنت وزارة السياحة والآثار العراقية تسلمها 542 قطعة أثرية من وزارة الخارجية العراقية التي كانت بدورها تسلمتها سابقا من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، مطالبة في الوقت نفسه باستعادة 22 قطعة أثرية عراقية من أسبانيا. جاء ذلك في تصريح لوزير السياحة والآثار قحطان الجبوري خلال حفل أقيم في وزارة الخارجية العراقية بالمناسبة وبحضور عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية. وقالت مدير عام المتاحف العراقية أميرة عيدان في حديث لها حول الموضوع أن العراق تسلم 500 قطعة أثرية عن طريق وزارة الخارجية من ألمانيا والولايات المتحدة بعد ملاحقات لبعض القطع استمرت 5 سنوات، مشيرة إلى أن القطع الأثرية التي تمت استعادتها شملت أقراطا آشورية تعود إلى كنز نمرود كانت فقدت في عام 1990، إضافة إلى مجموعات من التماثيل المهمة تعود لحقب زمنية مختلفة من سومرية وآشورية وبابلية وعصور حديثة. وأضاف وزير السياحة والآثار في كلمته في الحفل أن الولايات المتحدة الأمريكية بادرت بتسليم العراق 1046 قطعة أثرية تم تسليم جزء منها واليوم يتم تسليم الجزء المتبقي. من جانبها طالبت مديرة المتحف العراقي الحكومة العراقية بالتدخل الفوري لاستعادة 22 قطعة أثرية عراقية من أسبانيا التي أكدت بدورها وجود هذه القطع لديها. وقالت أميرة عيدان: أتوجه بنداء حقيقي إلى الحكومة العراقية حيث أن هناك ملفا عالقا ومعقدا وهو أن إسبانيا تحتفظ ب 22 قطعة أثرية كانت قد طلبت منا إثبات عائديتها للعراق وأثبتنا لهم ذلك بالدليل القاطع لكن مع الأسف ولحد هذه اللحظة ما زالوا محتفظين بها بحسب تعبيرها. وكان وزير السياحة والآثار قحطان الجبوري قد كشف في حديث سابق في 9 تشرين الماضي أن العراق استعاد أكثر من 25,000 قطعة أثرية كانت قد سرقت من المتاحف والمواقع الأثرية في عموم البلاد بعد عام 2003، منها 7,000 قطعة من أصل 15,000 سرقت من المتحف الوطني، و8,000 قطعة سرقت من المواقع الأثرية في عموم العراق. ونتحول إلى مدينة الكوفة، حيث أعلنت جامعتها أنها نجحت في دبلجة أفلام تعليمية لطلبة المدارس الابتدائية من لغات أجنبية إلى اللغة العربية، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تعمل على تصنيع أفلام تعليمية أخرى بتقنية الرسوم المتحركة. وقال مدير مركز البحث والتأهيل المعلوماتي في الجامعة نضال العبادي في حديث له حول الموضوع أن المركز نجح في دبلجة الأفلام التعليمية التي تخدم الطلبة في مرحلة الابتدائية فما فوق من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية، مبينا أن عدد الأفلام المدبلجة حتى الآن بلغ أكثر من 25%، ستسلم إلى وزارة التربية مع بداية العام الدراسي المقبل كي تدخل ضمن مناهج الوسائل التعليمية. واعتبر العبادي أن عملية دبلجة الأفلام التعليمية بادرة انفردت بها جامعة الكوفة من بين الجامعات العراقية، كما أنها تقنية متقدمة تقضي على الكلفة المادية والوقت والروتين، مؤكدا أن الجامعة تسعى إلى تصنيع وإنتاج أفلام تعليمية للأطفال من الرسوم المتحركة سيكتمل إنجازها قريبا رغم أنها صناعة معقدة وغير متوفرة في العراق. وأوضح مدير مركز البحث والتأهيل المعلوماتي في جامعة الكوفة أن مركزه المتخصص وفر إمكانية تسجيل المحاضرات الجامعية إلكترونيا على شكل فيلم تعليمي يمكن وضعه على موقع الجامعة أو موقع الأستاذ الجامعي أو الكلية لتسهيل استفادة الطلبة منه، مضيفا أن المركز وفر أيضا ما يعرف بالمؤتمرات المفتوحة التي يستطيع من خلالها الباحث إرسال بحثه ومراجعته ومعرفة التقييمات العلمية من قبل الجهات ذات العلاقة كالكليات واللجان التعليمية أو الجامعات إلكترونيا واستلام النتيجة دون حضور المؤتمرات أو الندوات أو ورش العمل، وبالتالي الحصول على الترقية العلمية كل من موقعه. ويذكر أن جامعة الكوفة تأسست في 23 من كانون الأول عام 1987 وكانت تضم كليتي الطب والتربية للبنات، وفي عام 1989 تم تأسيس كلية الآداب وكانت تشتمل على قسمين فقط هما قسم اللغة العربية وقسم التاريخ. وفي عام 1991 ألغى الحكم السابق في العراق الجامعة، وذلك بعد الانتفاضة الشعبانية عام 1991، ولكن بعد سنتين أعيد تأسيسها ليصبح عدد الكليات فيها حاليا 16 كلية علمية وإنسانية إلى جانب العديد من المراكز البحثية والعلمية. نستكمل مستمعينا الأكارم في هذا العدد من المجلة اللقاء الذي ابتدأناه في العدد الماضي مع القاص العراقي حسين رشيد، والذي يتحدث اليوم أولا عن ولادته في بغداد وعن مدينته التي عاش ونشأ فيها وهي مدينة المقدادية في بعقوبة ومدى تأثيرها في مشاعره وكتابته.
ولادة 5/7/1971، على أذكر هذا اليوم كان هناك مباراة، أنا ما أذكر مباراة لكن كان الوالد يحكي لي عليها، مباراة بين عدنان القيسي والمصارع الأمريكي ملعب الشعب، فكانت الولادة مستشفى العلوية، فكان الوالد واقف باب اتحاد الأدباء ينتظر الخبر يزف بأنه الولادة، وكانت الناس رايحة جاية الملعب وهذه الحركة، فهو باب الاتحاد وصارت الولادة لنكون الآن متواجدين في اتحاد الأدباء. التحصيل الدراسي للأسف الشديد بسبب بعض الأمور ما قد استطعت أن أكمل دراسة فقط سادس الإعدادي.
أما عن مدينته التي نشأ فيها فيقول القاص الضيف:
مدينة المقدادية أو ما يعرف عنها باسمها الشعبي المتناول شهربان كان لها الأثر الكبير في بعض القصص اللي كتبتها، إضافة إلى أجواء المدينة العامة من البساتين والنخيل والأنهار كانت فد شيء يشدك للكتابة والمتابعة والقراءة. المدينة بها أجواء ساحرة جدا، يعني كنا يعني كانت في أيام الشتاء نشاهد على قمم الجبال المحيطة بها الثلج إن كان ينزل، رغم هي بعيدة لكن نشاهد هذا البياض اللي هو الثلج، إضافة إلى أجواءها العامة يعني العلاقات ما بين الناس ما بين الأهالي. مدينة تحس بها خليط من كل أنحاء العراق، فيها المسيحي والصابي والتركماني، حتى كان اليهود، يعني إحنا من كنا صغار نمر في بعض المناطق المحلة، هذا بيت فلان اليهودي، هاي بيت فلان اليهودية، كانت بيوت طبيعية. فتناولت عندنا امرأة بقت يهودية غير ما سفرت ويا أهلها، بقت باقية بالمدينة ولحد لا نعتقد هي باقية، اسمها نونة. نونة كتبت عليها قصة، يعني هاي ليش هاي المرأة اللي كل أهلها وكل طائفتها تركت البلد وهي بقت بالبلد. نونة كتبت عليها شلون بقت تعيش بالبيوت وشلون تنتقل من بيت للبيت، وكل الناس يحبونها ويرحبون بها، ونسوا في يوم ما بأنه هي يهودية أو من طائفة ثانية. المشاريع المستقبلية، أنا الآن صدد الانتهاء من المجموعة القصصية الأولى اللي راح تطبع، والمجموعة القصصية الثانية أيضا جاهزة قبل فترة، أم إن شاء الله تقدم للطبع، وما بعد الشهر التاسع أو الشهر العاشر أبدأ بكتابة روايتي الأولى اللي أتمنى أن أوفق في كتابتها وفي تناول الحدث اللي هذا الحدث اللي أثر بي، يعني أنا أذكر هذا الحدث طفل وبدأ هذا الحدث يصير معايا. فآخر الأمور اتفقت مع نفسي أن أدون ما حدث في تلك السنة.
أي حدث؟
كنا صغار نلعب كرة القدم في الساحة القريبة من المحلة، مع وقت الغروب رجعنا إلى بيوتاتنا كل واحد لبيته، فكان يمشي معايا أحد الأصدقاء اللي هو كان جارنا، فما أن وصلنا شفت حزن بالفرع، الناس كلها مو مثل ما كنا متعدين كل يوم أكو حركة بالفرع أو نساء وتنا، يوم أكو حزن بتعرف شنو. فوصلنا وصلت للبيت، فهو الولد اللي معايا اسمه علي راح يتمشى البيتهم، نصل البيتهم شاف الباب مقفل بزنجيل، فنسوان المحلة كلهم طلعان، أنا بقيت منتبع على الحالة كلهم يبكن، وعلي بقى قاعد بالباب واحدة بسألتهم مثله يما شو باب مسدود، قالت يما ما لك علاقة تعال طوب بس أحكي لك. عرفت بعدين مرور الزمن بأنه الأمن هجروا أهله باعتبارهم تبعية إيرانية وهجروهم، لكن علي نسوا أهله بأنه كان يلعب طوبة. الحدث كان سريع لما جو الأمن وأخذوا أهلهم وأخذوا البنية وأخذوا الولد. في ذاك اليوم كانت من المفروض أن تجري خطوبة أخته إلى أحد أبناء الجيران، فمن هذا الحدث بديت الانطلاق. بعد الأمور بعد ما صار التغيير وكذا وكذا، علي بقى بالعراق، اشتغل بالعراق لكنه بشكل متخفي، ما عنده جنسية ما عنده أي شيء، بقى عايش بالعراق وظل منظمة العراق يعيش، يعني بيه أحداث طويلة، وإن شاء الله أكون مثل ما قلت لك أتوفق في أن أقدم شيء يخص هذه الفئة من العراقيين اللي انظلموا وظلم كبير اللي هم الأكراد الفيلية.
يا من تعاد يا من شجا.
ومع هذا اللقاء مع القاص شاب حسين رشيد ننهي مستمعين الأكارم عدد مجلتنا الثقافية من هذا الأسبوع، آمنين أن يكون قد راق لكم. ملتقنا وإياكم في العدد المقبل في الأسبوع القادم، وهذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
سيدتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.